الحمد لله مولانا الخالق الشهيد الرقيب الحاضر القريب الغافر، صلى الله وسلم على عبده ومصطفاه دالنا عليه المجتبى المصطفى الطاهر نور الأنوار وسر الأسرار حبيب الرحمن المخصوص بإنزال القرآن، أكبر آية تجلت فيها عظمة المنان ومنته الكبرى ودلالته العظمى والدلالة العظمى عليه، فصل وسلم وبارك وكرم على صاحب الإذن الأعلى في الدعوة إليك والدلالة عليك عبدك المجتبى الذي جمعت فيه الكمالات الإنسانية وجعلته الفرد بين أهل الحضرة في المراتب العلية، فصل اللهم وسلم وبارك وكرم عليه صلاة قدسية تليق منك بقدسك عليه بقدسه، بها نتقدس عن معايبنا ونتنقى عن مثالبنا وندخل بها في دوائر الصدق معك في جميع شؤوننا في ظهورنا وبطوننا. صل معه كذلك على آله الأطهار وأصحابه الأخيار معادن الأنوار والأسرار، وعلى من أحبهم واقتفاهم على الآثار، وآبائه وإخوانه من النبيين والمرسلين معادن الخيرات الكبرى، وآلهم وصحبهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة وورود الدار الأخرى، وعلينا معهم وفيهم يا من بيده الأمر كله سرا وجهرا. وبعد، فإننا في تأمل أوصاف ربنا تبارك وتعالى وبذلك تنتعش وتحيا منا القلوب والأرواح وتزكو منا العقول، ونعيش على ظهر هذه الأرض في منازل كريمة شريفة تتردد إليها الملائكة ويرمقها بعين الإكبار والإجلال وبالغبطة من الملأ الأعلى أصناف من ملائكة الرحمن في السماوات العلى، العايشون على ظهر الأرض في نقاء البواطن واستقامة الاعتقاد على صفات الحق تبارك وتعالى وأسمائه والإيمان به كما يليق بجلاله وعظمته، والإيمان برسله وملائكته وكتبه واليوم الآخر على ظهر الأرض، هم محل الإكرام والإجلال لدى الملأ الأعلى، وهم على ظهر الأرض بأجسادهم عايشين، وهم مع ذلك بعقولهم وبل بأرواحهم وقلوبهم هائمين في محبة إلههم القوي المدين، فهم معه وهو معهم، وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا، أي أقمتم المعاملة معي كما يليق بالعبيد كما يليق بالعبد مع مولاه وسيده، وأقرضتم الله قرضا حسنا، يقول الحق لو كفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار. اللهم كن لنا وكن معنا بما أنت أهله، بما كنت به مع المحبوبين والمقربين وأهل التمكين من عبادك الصالحين. نطالع صفات مولانا جل جلاله وتعالى في علا، ونعلم أن ما نتحدث عنه من تنزيه يعود إلى تنزيه مشهدنا، تنزيه مدركنا، تنزيه علمنا عنه، تنزيه اعتقادنا، أما هو فجل عن أن يتقد أن يترتب قدسه وعلوه على تقديس ذا أو ذاك من المخلوقين والكائنات كائنة ما كانت، هو القدوس الأقدس المنزه قبل خلق السماوات والأرض، قبل أن يعرف تقديسه ملك وإنسي وجني وأي شيء، هو القدوس جل جلاله وتعالى في علا. فنحن عندما نطلق مجازا أننا ننزه الله نقدس الله، نقدس ذواتنا وصفاتنا ومعتقداتنا ومعلوماتنا ومشهوداتنا وشهودنا وإدراكنا، نقدسه عن أن يتصور الباطل. فنقدسه بأن يعتقد الحق وأن نعلم حقا وأن ندرك حقا فيكون لنا علم صحيح حق وإدراك صحيح حق، فإنما نزهنا في ذلك أنفسنا وذواتنا، أما هو فهو الأكبر الأجل والمقدس الأوحد قبل أن يخلقنا وقبل أن نعرف شيء وقبل أن يكون منا شيء. لا إله إلا هو. وحدثنا فيما تقدم معنا عن تقدسه عن الزمان والمكان، وأن الزمان والمكان مخلوقان يحتاجان إليه وهو يسيرهما، وعن مشابهة الأكوان، وتحدثنا عن الجهات وحدوثها بحدوث هذه القوالب في الأشكال وهذا التركيب الإنساني، وحدث جهات فوق وتحت وما إلى ذلك، وعلمنا أنها بالمصطلح انطلقت إلى ذلك، وعلمنا قطعا ونحن نعيش على ظهر الأرض أن من يكون على الكرة الأراضية من الجهة المقابلة يعدون التحت عندهم جهتنا ونحن نعدها جهة فوق، ويعدون الفوق عندهم ما يلي رؤوسهم وهو بالنسبة لنا ما يلي أرجلنا، فما كان لفظ التحت والفوق واليمين والشمال إلا حوادث حدثت بهذه التركيبة وهذا الشكل، فإياك أن تريد أن تقحمها في ذات الإله سبحانه الذي كان قبل كل شيء وليس كمثله شيء. كذلك تنزه، تنزه في علمك، تنزه في عقلك، تنزه في معرفتك، تنزه في إدراكك، تنزه واعلم أنه سبحانه ليس كمثله شيء، ولا تعتريه الحادثات التي تعتري الكائنات والمخلوقات من تغير وتحويل وتبديل ما إلى ذلك. قال مستوي على عرشه على الوجه الذي قاله والمعنى الذي أراده. وفي العرش معاني أظهرها، واعلموا أنه جسم كبير خلقه الله تبارك وتعالى في أعلى هذا الوجود والكون، فوق جميع السماوات العلا وفوق سدرة المنتهى وفوق حجب كبير عظيم كما حدثنا عنها بلسان النبوة. وهذا هو العرش الذي له معه أيضا كرسي عظيم يسع السماوات والأرض، وسع كرسيه السماوات والأرض. وكذلك جاءتنا الأخبار أن السماوات السبع والأراضين السبع لو وضعت في الكرسي لكانت كسبع دراهم ملقاة في فلات واسعة من الأرض، فتتباءل السماوات مع الأرض من باب أولى ما بين السماء والأرض من ذي الكواكب اللي هي أخذت عقول الناس في زماننا الموصوفين بالعلم والثقافة وما إلى ذلك، تتضاءل أمام الكرسي والعرش والسماوات السبع والكرسي لو وضعت في البحر في العرش لكانت كسبع دراهم ملقاة في فلات واسعة من الأرض، فالأمر أكبر وأعظم من هذه التصورات. سبحان الخالق، والله أكبر من كل ذلك وأجل، والله أجل، والله أرفع، والله أعظم، لا يحتاج إلى عرش ولا إلى كرسي ولا إلى السماء ولا الأرض. استغناه سبحانه، استغناه عن ذرة التراب في الأرض كاستغنائه عن العرش سواء بسواء، كاستغنائه عن الكرسي سواء، كاستغنائه عن السماء، كاستغنائه عن الملائكة، استغناؤه عن كل شيء سواء بسواء، وحاجة كل شيء إليه سواء كذلك، افتقار مفتقر إليه ما في الأرض كما مفتقر إليه ما في الكواكب، مفتقر إليه ما في السماء، والإنس والجن والملك والكائنات الأخرى كلها مفتقرة إليه. ويا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد جل جلاله وتعالى في علا. لما كان الأمر كذلك قال أنه مستو على عرشه، لأنه لما ذكر لنا العرش في كتابه العزيز وقال الرحمن على العرش استوى، علمنا أن هذا الكلام حق متصل ببقية كلام الله تعالى، بمعنى أننا نؤمن بما قال لنا ربنا وحدثنا نبينا من دون أن نقحم محصور مفاهيمنا ولا ساقط تصوراتنا، فإننا قد علمنا يقينا بالنصوص أن المشابهات مستحيلة وأن حلوله في شيء وأن يحلف شيء مستحيل، وأن كل ذلك صفات الكائنات والمغتوى هو المكون والخالق جل جلاله. فإذا سمعنا قوله الرحمن على العرش استوى فهمنا من هذا ما أن فيه معنى لائق بقدسيته بعظمته بعلوه بكبريائه بغناه عن كل شيء، معنى صحيح لائق كما أراده سبحانه وتعالى، وأنه لم يكلفنا تعيين ولا تحديد المعنى الذي أراده، واكتفى منا بالإيمان بما أراده، وأنه من بقوله الرحمن على عرش استوى على المعنى الذي قاله، على المعنى الذي أراده، على الوجه الذي قاله سبحانه وتعالى، وانتهينا. ولم يكن هذه الأشياء مثارات بحث بين عموم الناس في عهد النبوة ولا بعد ذلك، وردت لحكم كبيرة يعلمها الله تبارك وتعالى، ومنها علم يعلمه من لدنه من يشاء في معانيها. وقال سبحانه وتعالى في ذكر هذه الحقيقة في كتابه العزيز: منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. هو حكم عليها في الآيات في آخر الآية أنه لا يعلم تأويلها إلا الله، حكم أنه لا يعلم تأويلها إلا الله. قال: منه آيات محكمات هن أم الكتاب، عامة الكتاب وأصل الكتاب، وأخر متشابهات، يعني يكون معناها الذي يتبادر إلى الذهن غير مراد قطعا. فإيش هو المعنى؟ متشابه، متشابه يعني ما نهتدي إليه. يقول سبحانه وتعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. هذه علامة أن ناسا منا معشر الأمة تتولعون ويتعلقون بالمتشابهات ويصلحونها لهم ديدا ودين وكلام، ويؤلفون فيها كتب ويقذفون العامة فيها ويقذفونها للعامة. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه، يتبعون ما تشابه ابتغاء الفتنة وابتغاء تاويله، يعني ادعاء تاويله بالباطل انهم اهل العلم بذلك، وما يعلم تاويله الا الله. فعلى معنى في الايه هنا وقف، لازم خلاص انتهى الكلام، وهو على كل الاحوال صحيح، فان حتى المحكم الذي نعلمه ونعلم من تأويل ما نعلمه فيه دقائق وخفايا ما يعلمها له، من باب أولى المتشابه، من باب أولى المتشابه. وما يعلم تأويله إلا الله. والقول الثاني أو المعنى الثاني لا يعلم إلا الله وخصوص الراسخون في العلم، ويعلمهم خصوص الراسخين في العلم الله. وقد كان ابن عباس يقول: أنا من الراسخين في العلم، وهو أهل لذلك. وحسبك ما دعا له صاحب الرسالة: اللهم فقهه في الدين وعلمه تأويل الكتاب. والراسخون في العلم، قال سبحانه وتعالى: والراسخون في العلم إذا كان مبتدا جواء خبره يقولون آمنا به كل من عندي ربنا، ما نبتغي تأويله ولا نفتح به فتنة. أولئك ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويل، هؤلاء لا يريدون فتنة ولا يدعون التأويل. كيف؟ يقول على المعنى الذي أراد الله كما قال الإمام الحداد هنا. بهذا علمنا أدبهم مع الإله واتباعهم لمنهج مصطفى، وما عرفنا في هدي الخلفاء الراشدين من يفتح هذه التساؤلات ولا باب التصورات الفاسدات قط، بل رأينا منهم من إذا أحس بإنسان بيفتح باب هذه الفتنة علاه بالدرة وضربه، سيدنا عمر بن الخطاب لما بدأ هذا الأسيبغ بيأتي بالطامات والبلايا في فتح باب الفتنة، ناس رمى رأسه وقال له حتى ضربه، قال خرج ما في رأسي خلاص يا أمير من ماتش روح، كلام ذا كله راح. وهو شاهد ما رأك الشيطان سالكا فجا إلا سلك فجا غير فجك. فلما انهالت صياطه على رأس هذا المبتدع خرجت البدعة منه وراحت وسكت ساكت بعدها، وما فتح على الناس باب التأويلات، فتبناها من بعدهم من تبناها. وقد كان بعض الصحابة يقول: فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منهم فأولئك الذين سماهم الله، كل بين الله خبرهم في كتابه، احذروهم أبعد منهم. أن الله قال: فأما الذين في قلوبهم زيغ، في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، ايش معهم؟ غرضين، قال: ابتغاء الفتنه وابتغاء تاويل دعوه. هم يحبون الفتنه ويبتغون التاويل، يعني يدعون انهم يصلون الى المعنى المراد وما الى ذلك. قال سبحانه وتعالى: الرحمن على العرش استوى. وقد الف في هذا ايضا الامام الغزالي كتابا سماه الجام العوام عن علم الكلام، وذكر أن هذه الآيات المتشابهة من كل آية يلتبس المعنى فيها المتبادر للذهن بأمر مستحيل، من كل ما يتعلق بتشبيه الحق بشيء من الكائنات. فمثل الرحمن على العرش استوى، يستعمل الاستواء في اللغة التي نزل بها القرآن على معاني، وما يتبادر إلى الأذهان من معاني الاستقرار والجلوس والاستواء الذات وما إلى ذلك، هذا باطل يناقضه الآيات الأخر والأحاديث، باطل معلوم بطلان. إذن فالمعنى هذا باطل، فما هو المعنى الصحيح الذي أراده الله تبارك وتعالى؟ هو معنى صحيح. وإذا بالاستواء في اللغة يحمل عددا من المعاني، كما تحمل اليد، كما تحمل العين، فهي بمعنى يتبادر إلى الأذهان. إذا ذكرت لهم يد رأوا لحم وعظم ودم وأصابع وكف، قالوا هذا يد، ولكن يستعملون في اللغة التي نزل بها القرآن، يقولون لفلان عندنا يد، ولا يعنون بها قطعة ولا لحم ولا جسم ولا شيء من المعنى، أمر معنوي خالص. فلان لو عندنا يد، إحسان نعمة ومعروف قدموا، ماشي عندهم يد يعني كذا، هذا ما له معنى. فإذا واحد ما يعرف إلا هذا المعنى يجيده يقول: فين هاليد حق فلان؟ يبغى يشوفها أصابع عظام، فين هاليد حق فلان؟ هذا ليه خرجتوها منه ولا كيف؟ ولا كان زايدة فيه وخرجتوها، ولا منين جاءت اليد حق فلان؟ حولت عني. قال يقولون العرب: البلدة في يد الأمير. يجي واحد يشوف يقول: دي البلد وين؟ وين أصابع؟ وين أصابع؟ وين كف حقه اللي فيها؟ فين بلاد تراب وهواء وشجر وبيوت في يد الأمير ولا شيء؟ ولما يشكل عقلك كبر زايد شويه ولا كيف؟ فهمك اتسع زايد يعني. يبلى ماشي يدخل في اليد هذا بلا بالاصبع ولا بالاظفر ولا بالشعر ولا باللحم، البلده في يد الامير منقاده لحكم امره نافذ فيها، امر معنوي ثاني ما في يد كذا تمام. فاذا كان هذا الاستعمال لليد ياتي على معنى معنوي اخر لا علاقه له بالجسميه ولا بتوابع الجسميه، فإذا سمعنا قول يد الله فوق أيديهم، أقول مما خلقت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون، بيجي بيتصور يد هذا ما تصورتها في حق مخلوق مثلك، نزهت عنها وقلت هذا ما بلدة في يد الأمير ولا فلان عندنا يد، ما هو هذا، بتجي لعند الإله ربي قليل الحياة وبتشبهها بجسم، والجسمية وتوابعها منفية عن الحق، لأن كل جسم مخلوق وكل جسم صنم، كل جسم صنم، فمن يظن أنه يعبد جسما فإنما يعبد صنم، لا إله الله أن يكون صنم. ولا شي فرق بين صنم يتصور كبير ولا صغير، فوق ولا تحت، كل جسم سواء، فما نعبد شيء من الأجسام، لا نعبد كعبة ولا نعبد عرش ولا نعبد كرسي ولا نعبد سماء ولا نعبد أرض ولا إنسان ولا حيوان ولا نبات ولا أي جسم من الأجسام. نعبد الله الذي ليس كمثله شيء، الفاطر المبدي الخالق الذي كان قبل كل شيء سبحانه، الأول الآخر الظاهر، هذا هو إله نعبد. قال مستوي على عرشه على الوجه الذي قاله وبالمعنى الذي أراده. بل رأى بعض علماء السلف حتى ابقى اللفظ على ما ورد في القرآن من دون تصريف فيه، فمن فاستوى يقول بس قول الرحمن على العرش استوى، وأن الرحمن على العرش استوى، يقول حتى لفظ الرحمن في هذا الموطن أنسب للمعنى المراد، فلن بقى تستعمل شيء من الأسماء الأخرى لأنه ورد هكذا. ها أيوة. وهكذا ما تتصرف في لفظة إلى يستوي أو إلى تصريفها الفعلي أو تصريفها اللفظي مستون ما إلى ذلك، توقف فيه بعض السلف في جوازه. ومع ذلك كله فإذا قصد المعنى الذي أراده الله فلا إشكال في هذا، مستوي على عرشه على الوجه الذي قاله بالمعنى الذي استواء لا جسمانيا ولا مكانيا ولا حسيا، أيوة، يليق بعز جلاله وعلو مجده وكبريائه. وهكذا نجد الحمد لله عوام المؤمنين في الشرق والغرب يقرؤون الرحمن على استوى، لا يتبادر لأذهانهم تشبيه ولا تمثيل ولا، فيجون الناس يقولون ثبتوا من أنه استوى، لا استوى مستوين فهو مستوى. خلي العامل افتح له باب تصور، طول عمره ما قرع ذهنه ولا وهو على إيمان كامل صافي، يقول يد الله يد أثبت لله يد قل الله له يد، قل ما عاد باقي اللي يخلي ربه جسم قدامه كذا يداته وعيونه ورجلوش، يقول عوالا ولا قوة إلا بالله. فيبعثون على الناس فتنة والناس في سلامة منها على مدى ابتغاء الفتنة دي وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله. فتبقى على ما ذكر الله سبحانه وتعالى، والمستحيل مستحيل، وهو مشابهة الكائنات ووجود واحتياجه إلى مكان، العرش محمول به سبحانه وتعالى، يمسك العرش ويمسك حتى السماء، إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، والمسك والاستواء كلها أمور بعيدة عن الحسيات بعيدة عن الجسمانيات، بل معاني لائقة بربي سبحانه وتعالى وبهذا الإله وأوصافه، فهو يمسك السماء ويمسك الأرض أن تزول، ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعد، ما أحد يقدر يمسكها. يقول وأنه تعالى قريب من كل موجود، لما؟ لأنه موجوده والقائم عليه والمحيط به والمدبر لأمره والمتصرف فيه، كل ذرة من ذرات الموجود فوقها عين الله بالقدرة بالإيجاد بالتدبير بالإمداد بالإبقاء إلى الوقت بالأجل والتوقيت فوقه. إذن هذا القرب قرب عظيم معنوي، لا قرب مسافة ولا قرب أجسام. قال تعالى ولقد خلقنا الإنسان ونحن نعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل، وإذا كان هذا العرق الذي يحمل الدم يبقى في وسط عنقك وريد يوزع الحبل، هذا حبل الوريد يوزع الدم على جميع الجسد وسط عنقك داخل، كم قربه منك؟ يقول لو كان خارجي بشوف المسافة بيني وبينه سنتي اثنين ثلاثة، ماشي هذا الكلام، هو وسطي هنا. فانتفت المسافة، ماشي مسافات، انتفت المسافات واندفت الحسية، إلا أقرب وما هو مثل هذا لأنه لا يمثله شيء. هذا قد وسط رقبتك، قريب منك ولا بعيد؟ وسط رقبتك، ما كيف بعيد؟ أيوة اسمع، ما يمثله عشان يكون مثلي أقرب. فإيش من قربها؟ أقرب إليه من حبل الوريد، أقرب إليك من كل شيء، أقرب إليك من نفسك، أقرب إليك من عينك، أقرب إليك من أذنك، أقرب إليك من لسانك، أقرب إليك من قلبك، أقرب إليك من يدك، أقرب إليك منك كلك، أقرب إليك من كل شيء. الله، قرب ألوهية، قرب ربوبية، قرب قدرة، قرب إحاطة، قرب رقابة، قرب اطلاع، قرب تصرف، قرب تدبير. الله، قرب معنوي عظيم، أقرب من كل شيء، قريب من كل موجود. إيش من قرب هذا؟ هذا القرب اللائق بجلال الله تبارك وتعالى. هذا هو المستعمل في لغة العرب، يقولون فلان أقرب إلى فلان من فلان. إذا يحصل اللي قالوا أقرب في بلاد ثانية، وذا اللي قالوا إنه أبعد جالس عنده في البيت. مثلا ما هو مسافة، مثلا ما هي مسافة، هذا قرب معنوي، أقرب إليه محبة، رحمة، توافقا، إرادة إفضال إلى غير ذلك. فكذلك قرب الله من الكائنات كلها قرب، قرب ألوهية، قرب ربوبية، قرب قدرة، قرب إرادة، قرب رؤية، قرب سمع، قرب اطلاع، قرب إحاطة. هذا قرب عظيم، ولا شيء يكون أقرب منه، ولا يمكن، ولا يمكن أصلا، لأنه ماشي غيره يحيط بك هذه الإحاطة، ولا يطلع عليك هذه الاطلاع، ولا يتصرف فيك هذا التصرف. بقسم يمين قطاعة، ما حد يحرك باعة في معصية أو طاعة إلا أن حركها الله، ما تطرف عين إلا بإذنه، ما تبس شفاه بكلمة إلا بإذنه، ولا يلتفت رقبتك ولا تطلع صبعك ولا يخرج ولا تقوم رجلك ولا تقعد إلا بإذنه بأمره. فمن أقرب إليك من؟ ولا شيء، ولا شيء. ونحن أقرب إليه من حبل، من حبل الوريد. لا إله إلا الله. قال وعلى كل شيء رقيب، رقيب يعني عليم حافظ، يرقب الشيء، يرقب كل شيء سبحانه الرقيب. فإذا علمت الحق قريب فعندك معنى من التقرب إليه، فيما بينك وبينه فقرب، قرب إليه فهو إليك أقرب. كل ما يوصف بالبعد والحجاب راجع إلى العبد نفسه، العبد بعيد، العبد محجوب، أما الرب لا يحجبه شيء ولا يبعد عن شيء، لكن هم يبعدون عنه سبحانه وتعالى. قرب إليه فهو إليك أقرب. إذا كان الأمر كذلك كن قريبا من أوامره، قريبا إلى رضا من الانتهاء والبعد عن زواجره، فهذا وظيفة العبد في معنى القريب. كذلك الرقيب، الرقيب الذي يعلم الشيء ويراقبه، يعني يكون حفيظ عليه، منتبه منه، رقيب. فما من ذرة في الكائنات إلا والله فوقها رقيب، لا ينسى شيء ولا يغيب عنه شيء ولا يفوته شيء سبحانه. هذه رقابة عظيمة ما حد يصلها، لكن حظ العبد منها يكون رقيب، يعلم أن هذا إلهه الرقيب يحتاج منه مراقبة، يكون هو رقيب من أجل هذا الرقيب على سمعه، بس يعرف أنه عنده عدو نفسه شيطان، مهمتهما يبعدون عن إله، يحلون بينه وبين إله، يحجبون عن درجة الله، فهو في التعين يقع رقيب. كل ما يجي منهم خبر لك تقول إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. فيكون على علم بمكامنهما، بأبواب النفس والشيطان، بالدسائس، بالتلبيسات، كيفية الوسائل، يكون عليم ومحافظ على نفسه منها ما يقبلها. فهذا حظ العبد من اسم ربه الرقيب، فيراقب أنفاسه وأحواله حتى لا يخرج منها شيء عن طاعة الرقيب، لأن الرب رقيب عليه وعلى كل شيء، وعلى كل شيء رقيب، لا يغفل عنه لا ينساه. قال تعالى يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا، أحصاه الله ونسوهم، نسوه هم نفسهم العاملين نسوه، لكن هذا رقيب فوقهم. وما كان ربك نسيا. قال فما بال القرون الأولى؟ قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، جل جلال. لا تأخذه سنة ولا نوم. وبعد ذلك الرقابة عند الخلائق يجي فيها أنواع من الخلل، وفي في المستوى الذي هم فيه في خلل موجود، وفي تكسير، وساعة ساعة ينام، ولما عشان لا يتناوبون ده واحد يرقد واحد يقوم واحد يقعد، رقابات خلقية. لكن هذا رقابة رقابة رقابة، يا الله الطبنا وربنا واغفر لنا وسامحنا ولا تؤاخذنا ولا تفضحنا يا حي يا قيوم. يقول على كل شيء رقيب وشهيد حاضر. قال تعالى وما كنا غائبين وهو معكم أينما كنتم. ويقول وما تكون في شان وما تتلو منهم من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا تفيضون فيه. وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. فهو عليم وحفيظ ورقيب وهو شهيد على كل شيء حاضر. فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. فما أعظم شأن المراقبة لله، وهو مفتاح باب الإحسان، أن تستشعر اطلاعه على ضميرك، خاطرك، قصدك، نيتك، تستشعر أنه مطلع عليه. هذا مفتاح باب الإحسان، حتى تصير تعبد الله كأنك تراه، فيتم لك الحضور مع الله كما أنه حاضر معك محيط. أنت واجب بقدرك لا تغفل عن هذا الحاضر المحيط بك، فتستشعر اطلاعه عليك، وهذا مفتاح الحضور مع الله ومفتاح الإحسان، أن تستشعر اطلاعه عليك، تقرر هذا في ذهنك وضميرك وتدوم عليه حتى يشتمل على وقتك كله وحالك استشعار اطلاعه عليك، يحطط بك اطلاع على ضميرك وسريرتك وخواطرك ومقاصدك ونياتك ووجهتك، ماشي فرق عنده بين سر وعلانية، غيب وشهادة، ظاهر باطن. الذي يهجس في خاطرك والذي تتكلم به بلسانك عنده سواء. يقول سبحانه وتعالى سواء منكم من أسر القول ومن جهر به، بل علمه بما سيخطر على بالك مما لم تعلمه أنت بعد، مثل علمه بالذي خطر وبالذي ظهر. فالظاهر منك والمسرور ومستور وسط باطنك محيط بعلما ومحيط علما بما سيطرأ عليك مما لا تعلمه أنت، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. لا إله إلا الله. قال وشهيد حي قيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. مراتب في الحياة عندنا، عندنا حتى نسمي بعض الجمادات نقول هذا حي هذا حي. ويقول جاء وأحيا الأجهزة، هذا حقنا كلها، الأجهزة هي حية هي جمادات. قال لك الإذاعة الفلانية حية، القناة الفلانية حية، حية يعني حية حية أفعى ولا حية فيها حية ولا حية شيء. بعض القنوات حيات من دول أفاعي، بعضها حية يعني مزدهرة نشيطة لها متابعين مراقبين وفيها تحديث وبرامج حية حياة. نجي لها عند الجماد نقول شجرة حية ذي ماتت، شجرة ماتت الحين معنى ثاني. ويجيبها دين عند الحيوان والحي ميت. وبعد ذلك حياة بصحة بنشاط بقوة وحياة واحد. إيه فلان قال لا حي ولا ميت، إيه لا حي ولا ميت كيف يعني؟ حياة فوقها ضعف وعجز درجات هذا الحمو هكذا. وهكذا إذا جينا أعلى معاني الحياة، أن لا يوجد شيء إلا بأمره، وأن يكون هو الموجد له، وأن لا يعزب عن علمه منه شيء. الله هذا حياة، هذا هو الحياة، هذا بهذه الحياة، الحياة الكبرى هذه، أنه ما يكون كائن إلا بأمره وبتكوينه، وهو الرقيب عليه ومحيط به ومتصرف فيه وعالم بكل شيء منه. هذه حياة، حياة أعلى المعاني، ما توجد لغير الله، فهو الحي، هو الحي. لا إله إلا الله الحي القيوم. فمرتبة العبد يدور له حياة قلبه ويحيا بالعلم ويدرك الحياة في درجاتها التي يتصل العبد إليها، فيطلب على درجات. كان سيدنا علي يقول علي رضوان الله تبارك وتعالى الناس موتى وأهل العلم حيا، ففز بعلم تعيش حيا به أبدا، الناس موتى وأهل العلم حيا، لتفضيل حياة الروح والقلب على حياة الجسد. يقول قائلهم ليس من مات فاستراح بميت، إنما الميت ميت الأحياء. يقول وفي الجهل قبل الموت موت لأهله، فأجسادهم قبل القبور قبور، قبر بتحرك يمشي في روح ميت، بعد مات عقله مات روحه مات قلبه، والجسد هذا القبر حقه تمشي فيه، قبر متحرك. فأجسادهم قبل القبور قبرت فيها الأرواح، قبرت فيها القلوب، قبرت فيها حقائق المعاني، ما عاد شف ما تحس بشيء، والعياذ بالله. قالت الأوى من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كما مثله في الظلمات ليس بخارج منها. وفي الحديث تكون فتن يصبح الرجل فيها مؤمن ويمسي كافر، ويمسي مؤمن يصبح كافر، إلا من أحياه الله بالعلم. فنور من أنوار العلم يبقى به الإيمان واليقين فيحيا، يبقى حي عند الفتن هذه التي يكفرون الناس فيها ويحيدون عن سواء السبيل، يبقى بسبب العلم حي. اللهم احي قلوبنا. يقول حي قيوم يعني قائم على كل شيء، تصرف فيه، في خلقه، في إيجاده، في لونه، في وزنه، في تصرفاته، في أجله وعمره قائم. يعني خلق المملكة ما سلمها لحد، ما أعطاها حد غيره يلعب فيها ولا يتصرف فيها، هو قائم على كل نفس بما كسبت. وقائم على جميع الجبال والأشجار والأحجار والهواء والأسماك والبحار والبرور والكواكب والنجوم والشمس والقمر والسماوات والملائكة والأنبياء والأرواح والجنة والنار والعرش والكرسي وكل ما سواه هو قيوم فوق. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. ولهذا يقول لنا في الآية قل رأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض، إيش من حتة في الأرض هم خلقوها هم قائمين عليها، ما هو أنا القيوم فيها، نشوف فين هي. قل لهم يعينون لنا بقعة في الأرض، قرية مدينة هم خلقوها، ما شاء الله خلقوها هم خلقوها، ممكن اسمه طيب خلوا إذا ما هو قارة مدينة ما في قرية، طيب نبغى محل بيت بس هم خلقوه، بس مش من خلق الله، هم خلقوا المكان هذا، من هم هذول ولا شيء، أروني ماذا خلقوا من الأرض، ما في، أم لهم شرك في السماوات في الأولى ولا في الثانية ولا في الثالثة، في عندهم هناك شرك فيها، شاركوه في خلقها، ولهم مكانهم حقهم حق الدولة الفلانية وحق المؤسسة الفلانية، في لهم مكان ولا حق الصنم الفلاني ولا في شلو محل في السماء، أم لهم شرك في السماوات، ماشي ما خلقوا شيء من الأرض ولا لهم شرك في السماوات، فليش تعبدونهم، هو القيوم سبحانه وتعالى لا إله إلا هو، قال حي قيوم لا تأخذه سنة، غفوة من النوم ولا نوم، أولا النوم السنة، لا تأخذه سنة ولا نوم، ما قال بديع السماوات والأرض يعني الذي ابتدعها وأنشأها من غير مثال سابق، بديع السماوات والأرض، وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن، عبر عن الإرادة بقوله إنما يقول له كن، القول كن هنا معنى الإرادة، أي يريده فيكون، بمجرد إرادته يكون، ما أراد كان، فليس المراد لفظ قول كن، والمراد يقول له كن فيكون، يعني يريد فيحصل، كل ما أراده حصل، ما شاء الله كان، فهذا معنى يقول له كن فيكون، ما شاء الله كان، الذي يشاء يكون. قال سيدنا الشافعي في أبياته يخاطب الرب، فما شئت كان وإن لم أشأ، ما شئت كان وإن لم أشأ، حتى ما أريد أن يكون، وما شئت إن لم تشاء لم يكن، خلقت العبادة على ما أردت، ففي العلم يجري الفتى والمسن، على ذا مننت وهذا خذلت وهذا أعنت وذا لم تعين. سمعتم قصة العامي المؤمن الموحد، قصد بعض أرباب المسؤوليات له حاجة فردهم ما استجاب، فخرج هو خارج عند الباب يخاطب مع ربه، يقول يا ربي لما ما أردت فذا عبدك ما صلح لي شيء، لأنك أنت ما أردت، وهو يتكلم هذا مع ربه والقلب هناك تحرك، قال ردوا الرجال دخل، قال إيش تقول، قال كذا كذا هاي، وقال تفضل مشى، خرج لما خرج قال شفت يوم أردت الحين حركت لي قلبه، يوم بغيت أنت ولا عبد مملوك لك، يوم بغيت خلاص تحرك قلبه على رغمي ورغمه بعد، ولما قبيل ما بغيت ولا أنا قدرت ولا هو قدر يصلح شيء، والآن لما أردت والأمر هكذا، ما شاء الله وكان ولا ما شاء لهم، لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، هو اللي يسلط الدواعي، لأن يفعل لأن يترك على ذا وعلى ذا وعلى ذا وعلى ذا، يقول سبحانه وتعالى ربكم أعلم بكم، إن يشاء يرحمكم وإن يشاء يعذبكم، اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، لا تعذبنا فإنك علينا قادر، وربك أعلم بمن في السماوات والأرض لا إله إلا هو، فعسى يعاملنا بفضله. ويوفقنا لما يحبه منا فضلا وجودا. اللهم ارزقنا كمال إيمان، اللهم ارزقنا كمال يقين، اللهم ارزقنا حقائق التوحيد، اللهم ارفعنا أعلى مراتب القرب منك والدنو إليك مع خاصة عبادك، أنت راض عنا في خير ولطف وعافية برحمتك يا أرحم الراحمين. بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد
صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.